لا نزال في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي أواخر المجلد الثالث من طبعة البغاء في باب القسامة في الجاهلية. الحديث رقم 32,603. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير؟ لم يعقل من بين الإبل. قال: ليس له عقال، العقال الحبل. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن، أي مر بهذا الرجل الذي أصيب قبل أن يموت، فقال هذا الرجل المصاب لليمني: أتشهد الموسم؟ ستحضر الحج هذا العام؟ قال اليمني: ما أشهد، وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي: يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي: يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، أي بسبب عقال، ومات المستأجر، أي هذا صاحب الوصية. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، حضر، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة، أي رسالة شفوية، أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث. يقول للقاتل: إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. يعني أبى الدية وأبى القسامة، وإن شئت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل؟ يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما عني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. قالوا: بين المقام وباب الكعبة هناك الأيمان تصبر. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. الله أخذهم وانتقم منهم لأنهم حلفوا كذبا وزورا، وصاحبهم هو القاتل. والله المستعان. ومن كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان المجلد الثاني صفحة 515 تحت عنوان: باب في أحكام القسامة. قال: القسامة لغة اسم مصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة، أي حلف حلفا. والمراد بها هنا الأيمان، أي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص. والدليل عليها السنة والإجماع. ففي الصحيحين عن سهل ابن أبي حثمة أن عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجا إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود فقال: أنتم قتلتموهم؟ فقالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية: تأتون بالبينة؟ قالوا: ما لنا بينة. فقال: أتحلفون؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فوداه بمئة من الإبل، أي دفع ديته من بيت المال مئة من الإبل. متفق عليه. قال الشيخ: فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع، أصل مستقل بنفسه، وقاعدة من قواعد الأحكام، فتخصص بها الأدلة العامة. ولها شروط، فمن أهمها وجود اللوث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضهم بعضا بالثأر، وكل من بينه وبين المقتول وإن يغلب على الظن أنه قتله من أجله، فللأولياء حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اللوث لا يختص بالعداوة، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، كتفرق جماعة عن قتيل، وشهادة من لا يثبت القتل بشهادتهم، ونحو ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة. وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا. انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على ذلك قال: فذكر أمورا أربعة: اللطف وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة، والسبب البين كالتفرق عن قتيل والعداوة، وكون المطلوب من المعروفين بالقتل، وهذا هو الصواب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من أحسن الاستشهاد، فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية مع علمه أنه لم يرى ولم يشهد. انتهى كلام ابن القيم. قال الشيخ صالح: لكن لا ينبغي للأولياء أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق من غلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة. ومن شروط القسامة أن يكون المدعى عليه القتل فيها مكلفا، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون. ومن شروطها إمكان القتل من المدعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه لم تسمع الدعوى عليه، وصفة القسامة أنها إذا توفرت شروط إقامتها يبدأ بالمدعين فيحلفون 50 يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه. فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل 50 يمينا فإنه يحلف المدعى عليه 50 يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه. فإذا حلف برئ، وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، لأن الأنصار لما امتنعوا من قبول أيمان اليهود فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال، ولأنه لم يبقى سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا بلا مبرر لإهداره. قال: وقد اختلف الفقهاء في الذي يثبت في القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء القتيل 50 يمينا. والصحيح أنها إذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامة وتمامها إنما يثبت بها القصاص على المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحلف 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم: ويسلم إليكم. فتقوم القسامة مقام البينة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: عن ثبوت الحكم بالقسامة وليس إعطاء بمجرد الدعوة، وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة. فقوى الشارع هذا السبب باستخلاف 50 من أولياء المقتول الذي يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو يعطى الناس بدعواهم إلى آخره، متفق عليه عن ابن عباس، لا يعارض القسامة بوجه، فإنما نفى الإعطاء بدعوى مجردة. انتهى كلام ابن القيم. قال الشيخ صالح وفقنا الله إياه: قال الفقهاء رحمهم الله: ومن مات في زحمة جمعة أو طواف فإنه تدفع ديته من بيت المال، لما روي عن عمر وعلي أنه قتل رجل في زحام الناس لعرفة، فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على قاتله. فقال علي: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعطي ديته من بيت المال. انتهى. لا يطل أي لا يهدر ويبطل دم امرئ مسلم. فحديث ابن عباس الذي قرأت عليكم من صحيح البخاري مع هذه المسائل الفقهية تتضح المسألة بإذن الله وبالله التوفيق. لا نزال في أسباب الرزق وقفنا على السبب الثالث والعشرين، والآن نحن في السبب الرابع والعشرين. قد كتبتم السبب الحادي والعشرين الإيمان والعمل الصالح، ثم بدا لي أن أجعل الإيمان وحده والعمل الصالح وحده، هذا سبب وهذا سبب، فيبقى رقم 21 الإيمان. ونجعل الرابع والعشرين العمل الصالح، العمل الصالح. الآيات المذكورة في باب الإيمان كلها مناسبة إلا آية واحدة فقط، هي آية النحل، فيها هي آية الأحزاب، فيها العمل الصالح، فتجعلونها في هذا الباب، في باب العمل الصالح. قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الأحزاب آية 31، ثم قلت من باب التنبيه: الآيات المذكورة في باب الإيمان التي فيها ذكر العمل الصالح يصلح أن تكتب هنا وهناك، فيكون فقط تكتب هذا التنبيه. الآيات المذكورة في باب الإيمان التي فيها ذكر العمل الصالح يصلح أن تكتب هنا وهناك، هناك من أجل الإيمان وهنا من أجل العمل الصالح. انتهينا من السبب الرابع والعشرين. والآن ننتقل إلى السبب الخامس والعشرين. السبب الخامس والعشرين: التوبة. أي أن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بشروطها المعتبرة من أسباب الرزق، قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. سورة هود الآية 3. سورة هود الآية الثالثة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله هل تذكرون آيات في التوبة أنها من أسباب الرزق أو أحاديث؟ وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أيضا سورة هود الآية 52. ويا قوم استغفروا ربكم، وقال هود عليه السلام: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سورة هود الآية 52. السبب 26: بر الوالدين. بر الوالدين من أسباب الرزق، القسامة في الملخص الفقهي المجلد الثاني لمن أحب أن يكتب، الصفحة وخمسة عشر إلى خمسمائة وثمانية عشر، وتكتبها أيضا من صحيح البخاري، من صحيح البخاري المجلد الثالث طبعة البوا والصفحة 1396 1396 مجلد الثالث طبعة البوا. رقم الحديث يختلف أيضا، طبعة البوا لا بد تقول هذا 3632. طيب، بر الوالدين. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يمد له في عمره، من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه، وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه، فليبر والديه وليصل رحمه. أخرجه الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد في المجلد 21 الصفحة 93 طبعة شعيب. تحقيق شعيب أحسن. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 6291. وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند، حديث صحيح وهذا إسناد حسن، الأخ يسأل عن فرقعة الأصابع في الصلاة، عن حكمها، والجواب تعتبر من مكروهات الصلاة، تعتبر من مكروهات الصلاة، يكره للمصلي أن يفرقع أصابعه في الصلاة. هذه فائدة من قسم النساء، تقول: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد الصفحة 38 بعد 100: من لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، أن يرى النعم القليلة كثيرة عظيمة، ويستقل كثير شكره عليها، يشكر الله عليها كثيرا ويراه قليل الشكر، أنها تستحق أكثر من هذا. ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس، أي العاقل الفطن، والعاجز بمعزل عن ذلك. وبالله التوفيق، انتهى. فائدة عظيمة. هذه فائدة أخرى أيضا من قسم النساء، من امرأة أخرى جزاهم الله خيرا من مدارج السالكين، لابن القيم المجلد الأول صفحة 278: قال رحمه الله: قوة القلب ونقاؤه من قوة التوحيد وإخلاصه. إن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور وتفاوت أهلها في النور لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نور هذه الكلمة في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، ومنهم كالسراج المضيء، ومنهم كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة، علما أملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. انتهى كلامه رحمه الله، وجزى الله من نقل هذه الفوائد خيرا. هذا أبو عبد الله من تونس يقول: ما هو الفرق بين المركبة والركن؟ كأركان الإسلام ومراتب القدر، وهل يصح القول أركان القدر؟ والجواب: تقول كما قال أهل العلم، فما أطلقوا عليه مراتب تقول أنت مراتب. مراتب الدين ثلاث مثلا: الإسلام والإيمان والإحسان. وما أطلقوا عليه أركان تقول أنت أركان. أركان الدين 12 ركنا، هي أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، وركن الإحسان. هذه مراتب الدين وأركان الدين. وهذا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل يجوز الاستماع لقراءة المبتدع؟ يكفي أن تستمع لقراءة السني، والحمد لله القراء من أهل السنة كثيرون. وهذا أيضا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل كل تكفير من الخوارج؟ الذي يظهر هذا أنه من الخوارج، خرج على الأمة بتكفيره المبتدع. وهذا السائل هشام من أسبانيا يقول: هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر رجليها لأنه كثير؟ والجواب: لو أنها تبقيه لكان أفضل، لا تبديل لخلق الله، إلا إذا كانت مزوجة وكان زوجها يطالبها بإزالته، فإن شاء الله لا بأس. لكن لو كانت غير مزوجة أو مزوجة ولكن زوجها مرتاح لهذا الشعر ويرى أنه من جمالها، فإذا تبقيه، وبالله التوفيق. هذا الأخ مسلم من أمريكا يقول: نعمل مع الكفار في بلاد الكفر، فهل يجوز أن نبدأهم بالتحية بصباح الخير إلى آخره؟ يقول: والمعروف هنا أي عندهم أن التحية على من دخل على جماعة كما هو في الإسلام. والجواب: لا بأس أن تبدأهم بمثل صباح الخير أو مساء الخير أو صباح الورد أو الفل ومن هذه العبارات، لأن الممنوع هو أن تبدأهم بالسلام. لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكفار بالسلام، السلام للمسلمين، إلا إذا كان مجلس فيه مسلمون وفيه كفار فيسلم ونية أن هذا السلام للمسلمين. أما إذا كانوا كفار أو على دخل على كافر وحياه بغير السلام فلا بأس مع بغضه في قلبه لهذا الكافر. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل التفرغ للعبادة معناه أن الإنسان لا يسعى لطلب الرزق؟ والجواب: طلب الرزق إذا كان محتاجا له وكان يصرف على نفسه أو على أهله هذا من العبادة، إذا أحسنت النية أنك تريد أن تعف نفسك وأهلك بالحلال، لا تعرض نفسك للشحتة ولا للسرقة، وإنما تطعمهم مما أحل الله وتطعم نفسك مما أحل الله، وتحافظ على دينك وعلى صلاتك وعلى طلب العلم وعلى التمسك بالكتاب والسنة، فإذا أنت في عبادة، سواء كنت في المسجد تصلي أو في العمل تشتغل تكتسب الحلال، لأنك ما خرجت للعمل من باب المفاخرة ولا من باب اللعب وضياع الأوقات ولا من باب التسلي، إنما خرجت تعف نفسك وتعف أهلك بالحلال، فأنت في عبادة وأنت في طاعة وأنت في خير إذا أصلح الله نيتك، لأن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكون الشخص يكسب الحلال لينفق على أبويه الكبيرين أو على عياله وأطفاله الصغار أو على زوجته وعلى نفسه، لا يعرضهم للشحتة ولا للسرقة ولا لأي محرم من أجل الجوع، فهو يعفهم، فهذا العمل الذي هو يقوم به مما يحبه الله ويرضاه داخل تحت تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هو ما اشتغل من أجل يخزن القات أو يشرب الدخان أو يلعب بالقمار أو يشتري المخدرات والمسكرات ولا أي شيء من الحرام، وإنما من أجل أن يستعين بهذا المال على طاعة الله، والله الموفق. هذا سؤال من سعاد من اليمن يتعلق بعملها في خارج المنزل. ننصح الأخت سعاد بما قال الله عز وجل: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة إذا رزقها الله من يقوم عليها وعلى شؤونها كزوج أو أب أو أخ يحسن إليها من غير منة أو ابن، فخير لها أن تبقى في بيتها. لهذه الآية الكريمة: وقرن في بيوتكن. الأعمال معناه أنها ستعرض نفسها لكثير من الفتن، فالله الله تلزم البيت إذا رزقك الله زوجا يقوم عليك وتهتمين بتربية أولادك وتحرصين على القراءة في كتب أهل العلم، الكتب النافعة والمفيدة، وتستفيدين من وقتك، والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا أبو عبيدة من فرنسا يقول: هل يجوز تربية الحيوانات مثل القطط والكلاب في البيوت كما يفعل في أغلب بلاد الغرب؟ أما الكلاب فلا يجوز إلا كلب صيد أو حراسة أو ماشية، وما أظن الآن يحتاج لها. وأما القطط التي هي أحسن، تكثيرها ما هو طيب، إن كان معه قطة أو قطتين يحسن إليها بالطعام والشراب ويحتسب الأجر عند الله، إن شاء الله لا بأس. حياة المسلم أعلى من أن تضيع فيها في مثل هذا. المسلم يقرأ ويصلي ويعبد الله ويكتب ويستمع للأشرطة النافعة ويتعلم ويعلم ويدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يزور أقرباءه ويصل أرحامه ويبر والديه ويزور أخوانه الصالحين. وقته مشغول. الكلب يكفي أن تحسن إليه إذا وجدته عند الباب وأعطيته ما تيسر فجزاك الله خيرا. وهكذا القطة في الحوش إذا أعطيتها شيئا من الطعام من الشراب فجزاك الله خير. في الحديث: في كل كبد رطبة أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال طويل، يسأل عن أولاده أن عندهم عدم تجلط الدم، فإن شاء الله تكون الإجابة فيه خطية عند الشيخ علي جزاه الله خيرا. الأخ يقول: معرض كتاب فتح في صنعاء وسينتهي في 2 من شهر 11، متى فتح؟ الأربعاء ثلاثة، أيوة أول خميس. طيب جزاكم الله خيرا، فعليكم بالكتب النافعة. أنا نصيحتي للمستمعين أن يحرصوا على الكتب النافعة، لا تشتري أي كتاب، وإنما تشتري كتبا مختارة. ويا حبذا لو أنك تسأل أهل العلم وطلاب العلم المستفيدين عن الكتب النافعة والمفيدة، لأن الشخص إذا صار يقرأ في كتاب ملوث بالبدع والمخالفات والأهواء، معنى ذلك أنك تضيع وقتك فيما يضرك، وأنك تقع في الأخطاء ثم تحتاج إلى تصحيح، والعمر قصير، عمرك قصير، لا تحتاج للخطأ ثم تقوم تصحح. الله أعلم، ستموت وقد صححت أخطاءك، أم تموت وأنت لا تزال عليها. يا أخي، ما كل ما طبع يستحق أن يقرأ. كتب السحر مطبوعة، فلا تغتر بأنه كتاب مطبوع. كتب السحر، كتب الكهانة، كتب التنجيم، كتب الاشتراكية، كتب البعثية، الناصرية، الشيوعية، كتب يهودية، كتب نصرانية، كم من ضلالات، وكم من خرافات، وكم من عقائد حارثة مطبوعة. فالعبرة ما هو أنه مطبوع وأنه بطباعة جميلة، هذا ما هو كافي. الآن كم من الكتاب العلمانيين ما يحصيهم إلا الله، كاتب علماني، شاعر علماني، فأنت تختار الكتاب الذي ينفعك الله به، كتاب من كتب أهل العلم، ما هو كتاب لأحد الكتاب. كتاب لأحد الكتاب ما يكفي، ما حال هذا الكاتب؟ من زكاه؟ من زكى علمه؟ على من عرض كتابه؟ على من عرض علمه؟ من أجازه أن يؤلف؟ فكتاب من كتب أهل العلم المتمسكين بالكتاب وبالسنة، هذا إذا قرأت تنتفع وتحفظ وقتك وتصون دينك وإيمانك. مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية طيبة، ومؤلفات ابن القيم كذلك، مؤلفات الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ الفوزان، الفتاوى اللجنة الدائمة، مؤلفات ابن كثير، مؤلفات علماء أهل السنة والجماعة. فإذا قرأت استفدت. القراءة في رياض الصالحين كتاب رائع، كتاب طيب نافع مفيد. كتب العلامة الصنعاني والشوكاني تستفيد منها. أما أي كتاب تقرأ هذا خسارة مال وخسارة وقت ووقوع في الأخطاء. وبالله التوفيق. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. لا نزال في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي أواخر المجلد الثالث من طبعة البغاء في باب القسامة في الجاهلية. الحديث رقم 32,603. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير؟ لم يعقل من بين الإبل. قال: ليس له عقال، العقال الحبل. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن، أي مر بهذا الرجل الذي أصيب قبل أن يموت، فقال هذا الرجل المصاب لليمني: أتشهد الموسم؟ ستحضر الحج هذا العام؟ قال اليمني: ما أشهد، وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي: يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي: يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، أي بسبب عقال، ومات المستأجر، أي هذا صاحب الوصية. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم خبر، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة، أي رسالة شفوية، أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث. يقول للقاتل: إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. يعني أبى الدية وأبى القسامة، وإن شئت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل؟ يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. قالوا: بين المقام وباب الكعبة هناك الأيمان تصبر. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. الله أخذهم وانتقم منهم لأنهم حلفوا كذبا وزورا، وصاحبهم هو القاتل، والله المستعان. ومن كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان المجلد الثاني صفحة 515 تحت عنوان باب في أحكام القسامة. قال: القسامة لغة اسم مصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة، أي حلف حلفا، والمراد بها هنا الأيمان، أي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص، والدليل عليها السنة والإجماع. ففي الصحيحين عن سهل ابن أبي حثمة أن عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجا إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود فقال: أنتم قتلتموهم؟ فقالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية: تأتون بالبينة؟ قالوا: ما لنا بينة. فقال: أتحلفون؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فوداه بمئة من الإبل، أي دفع عديته من بيت المال مئة من الإبل، متفق عليه. قال الشيخ: فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع، أصل مستقل بنفسه، وقاعدة من قواعد الأحكام، فتخصص بها الأدلة العامة. ولها شروط، فمن أهمها وجود اللوث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضهم بعضا بالثأر، وكل من بينه وبين المقتول ظئن يغلب على الظن أنه قتله من أجله، فللأولياء حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اللوث لا يختص بالعداوة، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، كتفرق جماعة عن قتيل، وشهادة من لا يثبت القتل بشهادتهم، ونحو ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أذهبوا إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا. انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على ذلك قال: فذكر أمورا أربعة: اللطف وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة، والسبب البين كالتفرق عن قتيل، والعداوة، وكون المطلوب من المعروفين بالقتل، وهذا هو الصواب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من أحسن الاستشهاد، فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية مع علمه أنه لم يرى ولم يشهد. انتهى كلام ابن القيم. قال الشيخ صالح: لكن لا ينبغي للأولياء أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق من غلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة. ومن شروط القسامة أن يكون المدعى عليه القتل فيها مكلفا، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون. ومن شروطها إمكان القتل من المدعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه لم تسمع الدعوى عليه، وصفة القسامة أنها إذا توفرت شروط إقامتها يبدأ بالمدعين فيحلفون 50 يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه. فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل 50 يمينا فإنه يحلف المدعى عليه 50 يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه. فإذا حلف برئ، وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، لأن الأنصار لما امتنعوا من قبول أيمان اليهود فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال. ولأنه لم يبقى سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا بلا مبرر لإهداره. قال: وقد اختلف الفقهاء في الذي يثبت في القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء القتيل 50 يمينا، والصحيح أنها إذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامة وتمامها إنما يثبت بها القصاص على المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحلف 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم: ويسلم إليكم. فتقوم القسامة مقام البينة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: عن ثبوت الحكم بالقسامة وليس إعطاء بمجرد الدعوى، وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة. فقوى الشارع هذا السبب باستحلاف 50 من أولياء المقتول الذي يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو يعطى الناس بدعواهم إلى آخره، متفق عليه عن ابن عباس، لا يعارض القسامة بوجه، فإنما نفى الإعطاء بدعوى مجردة. انتهى كلام ابن القيم. قال الشيخ صالح وفقنا الله إياه: قال الفقهاء رحمهم الله: ومن مات في زحمة جمعة أو طواف فإنه تدفع ديته من بيت المال، لما روي عن عمر وعلي أنه قتل رجل في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على قاتله. فقال علي: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتلا، وإلا فأعطي ديته من بيت المال. انتهى. لا يطل أي لا يهدر ويبطل دم امرئ مسلم. فحديث ابن عباس الذي قرأت عليكم من صحيح البخاري مع هذه المسائل الفقهية تتضح المسألة بإذن الله وبالله التوفيق. لا نزال في أسباب الرزق، وقفنا على السبب الثالث والعشرين، والآن نحن في السبب الرابع والعشرين. قد كتبتم السبب الحادي والعشرين الإيمان والعمل الصالح، ثم بدا لي أن أجعل الإيمان وحده والعمل الصالح وحده، هذا سبب وهذا سبب، فيبقى رقم 21 الإيمان. ونجعل 24 العمل الصالح، العمل الصالح. الآيات المذكورة في باب الإيمان كلها مناسبة إلا آية واحدة فقط، هي آية النحل، فيها هي آية الأحزاب، فيها العمل الصالح، فتجعلونها في هذا الباب، في باب العمل الصالح. قال الله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الأحزاب آية 31، ثم قلت إن باب التنبيه: الآيات المذكورة في باب الإيمان التي فيها ذكر العمل الصالح يصلح أن تكتب هنا وهناك، فيكون فقط تكتب هذا التنبيه. الآيات المذكورة في باب الإيمان التي فيها ذكر العمل الصالح يصلح أن تكتب هنا وهناك، هناك من أجل الإيمان وهنا من أجل العمل الصالح. انتهينا من السبب 24، والآن ننتقل إلى السبب 25. السبب 25 التوبة. أي أن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بشروطها المعتبرة من أسباب الرزق. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. سورة هود الآية 3. سورة هود الآية الثالثة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله هل تذكرون آيات في التوبة أنها من أسباب الرزق أو أحاديث؟ وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أيضا سورة هود الآية 52. ويا قوم استغفروا ربكم، وقال هود عليه السلام: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سورة هود الآية 52. السبب 26: بر الوالدين. بر الوالدين من أسباب الرزق، القسامة في الملخص الفقهي المجلد الثاني لمن أحب أن يكتب، الصفحة 15 إلى 518، وتكتبها أيضا من صحيح البخاري، من صحيح البخاري المجلد 3 طبعة البوا، والصفحة 1396، 1396 جلد 3 طبعة البوا. رقم الحديث يختلف أيضا، طبعة البوا لا بد تقول هذا، 3632. طيب، بر الوالدين. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يمد له في عمره، من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه، وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه، فليبر والديه وليصل رحمه. أخرجه الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد في المجلد 21 في الصفحة 93 طبعة شعيب. تحقيق شعيب أحسن. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 6291. وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند، حديث صحيح، وهذا إسناد حسن،
الأخ يسأل عن فرقعة الأصابع في الصلاة عن حكمها، والجواب تعتبر من مكروهات الصلاة، تعتبر من مكروهات الصلاة، يكره للمصلي أن يفرقع أصابعه في الصلاة. هذه فائدة من قسم النساء، تقول: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد الصفحة 38 بعد 100: من لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، أن يرى النعم القليلة كثيرة عظيمة، ويستقل كثير شكره عليها، يشكر الله عليها كثيرا ويراه قليل الشكر، أنها تستحق أكثر من هذا. ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس، أي العاقل الفطن، والعاجز بمعزل عن ذلك. وبالله التوفيق، انتهى. فائدة عظيمة. هذه فائدة أخرى أيضا من قسم النساء، من امرأة أخرى جزاهم الله خيرا، من مدارج السالكين لابن القيم المجلد الأول صفحة 278: قال رحمه الله: قوة القلب ونقاؤه من قوة التوحيد وإخلاصه. إن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور وتفاوت أهلها في ذلك النور لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نور هذه الكلمة في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، ومنهم كالسراج المضيء، ومنهم كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة، علما أملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. انتهى كلامه رحمه الله، وجزى الله من نقل هذه الفوائد خيرا. هذا أبو عبد الله من تونس يقول: ما هو الفرق بين المركبة والركن كأركان الإسلام ومراتب القدر؟ وهل يصح القول أركان القدر؟ والجواب: تقول كما قال أهل العلم، فما أطلقوا عليه مراتب تقول أنت مراتب. مراتب الدين ثلاث مثلا: الإسلام والإيمان والإحسان. وما أطلقوا عليه أركان تقول أنت أركان، أركان الدين 12 ركنا، هي أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، وركن الإحسان. هذه مراتب الدين وأركان الدين. وهذا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل يجوز الاستماع لقراءة المبتدع؟ يكفي أن تستمع لقراءة السني، والحمد لله القراء من أهل السنة كثيرون. وهذا أيضا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل كل تكفير من الخوارج؟ الذي يظهر هذا أنه من الخوارج خرج على الأمة بتكفيره المبتدع. وهذا السائل هشام من أسبانيا يقول: هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر رجليها لأنه كثير؟ والجواب: لو أنها تبقيه لكان أفضل، لا تبديل لخلق الله، إلا إذا كانت مزوجة وكان زوجها يطالبها بإزالته، فإن شاء الله لا بأس. لكن لو كانت غير مزوجة أو مزوجة ولكن زوجها مرتاح لهذا الشعر ويرى أنه من جمالها، فإذا تبقيه، وبالله التوفيق. هذا الأخ مسلم من أمريكا يقول: نعمل مع الكفار في بلاد الكفر، فهل يجوز أن نبدأهم بالتحية بصباح الخير إلى آخره؟ يقول: والمعروف هنا أي عندهم أن التحية على من دخل على جماعة كما هو في الإسلام. والجواب: لا بأس أن تبدأهم بمثل صباح الخير أو مساء الخير أو صباح الورد أو الفل ومن هذه العبارات، لأن الممنوع هو أن تبدأهم بالسلام. لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكفار بالسلام، السلام للمسلمين، إلا إذا كان مجلس فيه مسلمون وفيه كفار فيسلم ونيته أن هذا السلام للمسلمين. أما إذا كانوا كفار أو على دخل على كافر وحياه بغير السلام فلا بأس مع بغضه في قلبه لهذا الكافر. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل التفرغ للعبادة معناه أن الإنسان لا يسعى لطلب الرزق؟ والجواب: طلب الرزق إذا كان محتاجا له وكان يصرح على نفسه أو على أهله، هذا من العبادة إذا أحسنت النية أنك تريد أن تعف نفسك وأهلك بالحلال، لا تعرض نفسك للشحتة ولا للسرقة، وإنما تطعمهم مما أحل الله وتطعم نفسك مما أحل الله، وتحافظ على دينك وعلى صلاتك وعلى طلب العلم وعلى التمسك بالكتاب والسنة، فإذا أنت في عبادة، سواء كنت في المسجد تصلي أو في العمل تشتغل تكتسب الحلال، لأنك ما خرجت للعمل من باب المفاخرة ولا من باب اللعب وضياع الأوقات ولا من باب التسلي، إنما خرجت تعف نفسك وتعف أهلك بالحلال، فأنت في عبادة وأنت في طاعة وأنت في خير إذا أصلح الله نيتك، لأن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكون الشخص يكسب الحلال لينفق على أبويه الكبيرين أو على عياله وأطفاله الصغار أو على زوجته وعلى نفسه، لا يعرضهم للشحتة ولا للسرقة ولا لأي محرم من أجل الجوع، فهو يعفهم، فهذا العمل الذي هو يقوم به مما يحبه الله ويرضاه داخل تحت تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هو ما اشتغل من أجل يخزن القات أو يشرب الدخان أو يلعب بالقمار أو يشتري المخدرات والمسكرات ولا أي شيء من الحرام، وإنما من أجل أن يستعين بهذا المال على طاعة الله، والله الموفق. هذا سؤال من سعاد من اليمن يتعلق بعملها في خارج المنزل، ننصح الأخت سعاد بما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة إذا رزقها الله من يقوم عليها وعلى شؤونها كزوج أو أب أو أخ يحسن إليها من غير منة أو ابن، فخير لها أن تبقى في بيتها، لهذه الآية الكريمة: وقرن في بيوتكن. الأعمال معناه أنها ستعرض نفسها لكثير من الفتن، فالله الله، تلزم البيت إذا رزقك الله زوجا يقوم عليك وتهتمين بتربية أولادك وتحرصين على القراءة في كتب أهل العلم، الكتب النافعة والمفيدة، وتستفيدين من وقتك، والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا أبو عبيدة من فرنسا يقول: هل يجوز تربية الحيوانات مثل القطط والكلاب في البيوت كما يفعل أغلب بلاد الغرب؟ أما الكلاب فلا يجوز إلا كلب صيد أو حراسة أو ماشية، وما أظن الآن يحتاج لها. وأما القطط التي هي أحسن، تكثيرها ما هو طيب، إن كان نحو قطة أو قطتين يحسن إليها بالطعام والشراب ويحتسب الأجر عند الله، إن شاء الله لا بأس. حياة المسلم أعلى من أن تضيع فيها في مثل هذا. المسلم يقرأ ويصلي ويعبد الله ويكتب ويستمع للأشرطة النافعة ويتعلم ويعلم ويدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يزور أقرباءه ويصل أرحامه ويبر والديه ويزور إخوانه الصالحين. وقته مشغول. الكلب يكفي أن تحسن إليه، إذا وجدته عند الباب وأعطيته ما تيسر فجزاك الله خيرا. وهكذا القطة في الحوش، إذا أعطيتها شيئا من الطعام من الشراب فجزاك الله خير. في الحديث: في كل كبد رطبة أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال طويل، يسأل عن أولاده أن عندهم عدم تجلط الدم، فإن شاء الله تكون الإجابة فيه خطية عند الشيخ علي جزاه الله خيرا. الأخ يقول: معرض الكتاب فتح في صنعاء وسينتهي في 2 من شهر 11، متى فتح؟ الأربعاء كذا؟ أيوة، أول خميس. طيب، جزاكم الله خيرا، فعليكم بالكتب النافعة. أنا نصيحتي للمستمعين أن يحرصوا على الكتب النافعة، لا تشتري أي كتاب، وإنما تشتري كتبا مختارة. ويا حبذا لو أنك تسأل أهل العلم وطلاب العلم المستفيدين عن الكتب النافعة والمفيدة، لأن الشخص إذا صار يقرأ في كتاب ملوث بالبدع والمخالفات والأهواء، معنى ذلك أنك تضيع وقتك فيما يضرك، وأنك تقع في الأخطاء ثم تحتاج إلى تصحيح، والعمر قصير، عمرك قصير، لا تحتاج للخطأ ثم تقوم صحح. الله أعلم، ستموت وقد صححت أخطاءك، أم تموت وأنت لا تزال عليها. يا أخي، ما كل ما طبع يستحق أن يقرأ. كتب السحر مطبوعة، فلا تعتبر بأنه كتاب مطبوع. كتب السحر، كتب الكهانة، كتب التنجيم، كتب الاشتراكية، كتب البعثية، الناصرية، الشيوعية، كتب يهودية، كتب نصرانية، كم من ضلالات، وكم من خرافات، وكم من عقائد حارثة مطبوعة. العبرة ما هو أنه مطبوع وأنه بطباعة جميلة، هذا ما هو كافي. الآن كم من الكتاب العلمانيين ما يحصيهم إلا الله، كاتب علماني، شاعر علماني، فأنت تختار الكتاب الذي ينفعك الله به، كتاب من كتب أهل العلم، ما هو كتاب لأحد الكتاب. كتاب لأحد الكتاب ما يكفي. ما حال هذا الكاتب؟ من زكاه؟ من زكى علمه؟ على من عرض كتابه؟ على من عرض علمه؟ من أجازه أن يؤلف؟ فكتاب من كتب أهل العلم المتمسكين بالكتاب وبالسنة، هذا إذا قرأت تنتفع وتحفظ وقتك وتصون دينك وإيمانك. مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية طيبة، ومؤلفات ابن القيم كذلك، مؤلفات الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ الفوزان، الفتاوى اللجنة الدائمة، مؤلفات ابن كثير، مؤلفات علماء أهل السنة والجماعة. فإذا قرأت استفدت. القراءة في رياض الصالحين كتاب رائع، كتاب طيب نافع مفيد. كتب العلامة الصنعاني والشوكاني تستفيد منها. أما أي كتاب تقرأ هذا خسارة مال وخسارة وقت ووقوع في الأخطاء. وبالله التوفيق. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.